هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: إذا دخل رجل الإمام في صلاة التراويح وهو لم يصلي العشاء كيف يفعل؟ إذا دخل المسجد والناس يصلون صلاة التراويح ولم يصلي العشاء، يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء وليس عليه ذلك حرج، فإذا سلم الإمام ركعتين قام وأتم ركعتين. وأما ما يفعل بعض الناس من إقامة جماعة ثانية في المسجد وتأخير الجماعة الراتبة، هذا فعله حسن، فعله حسن أن تؤخر الجماعة الراتبة. جئت متأخرا فلا تؤخر غيرك، إذا جئت متأخرا فتحمل الأمر الذي حصل منه والزلل الذي حصل منه والتقصير الذي حصل منه، ولا تؤذي غيرك ولا تؤخر غيرك. فإن شئت فادخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، قل معهم وهم يصلون التراويح وصلي معهم العشاء كما وصفنا فيما مضى، صلي معهم ركعتين فإذا سلم الإمام أتممت صلاة العشاء ثم أدركت بقية صلاة التراويح. يقول السائل: شخص دخل مع الإمام صلاة العشاء والإمام في الركعة الثانية فصلى معه حتى أكمل الصلاة، ركعته ركعة فلم يصليها حتى أكمل الإمام صلاة التراويح، هل يصلي ركعة أم يعيد صلاة العشاء كاملة؟ صلاة العشاء هذا فعل ما يجوز له هذا الفعل، يعني يعيد صلاة العشاء من جديد ويصلي بعد ذلك صلاة التراويح في منزله، يعني يصلي صلاة التراويح في منزله ويعيد صلاة العشاء. يقول السائل: قراءة القرآن دون تحريك الشفتين لا تصح، لا بد في قراءة القرآن من التلفظ، لا بد من التلفظ من خروج شيء من الصوت، فإذا قرأ الإنسان القرآن في قلبه من غير أن يتلفظ فإن هذه القراءة ليست بصحيحة، إن كان في الصلاة فالصلاة باطلة، وإن كان في غير الصلاة فهو متأمل لآيات القرآن، يؤجر على التأمل والتفكر ولا يعتبر قارئا، لا يعتبر قارئا للقرآن وإنما يعتبر متفكرا في آيات القرآن، فالقراءة لا بد فيها من التلفظ. وبعض الناس خاصة عنده عادة يفتح النسخة ويقرأ نظرا كما يقال، يمر بنظر على الآيات ويظن على أنه قد قرأ القرآن وأنه قد ختم القرآن، هذا ما هو صحيح، هذا متأمل في آيات القرآن، لابد أن يتلفظ وأن يخرج من الصوت، لا يزعج من هو بجواره يتلفظ له شيئا يسيرا، ولا يشترط أن يسمع نفسه، ما هو شرط على الصحيح نقول أهل العلم أنه لا يشرع أن يسمع نفسه ولا يسمع من بجواره، المهم يخلق صوت منه ولو كان شيئا يسيرا، يحصل بذلك المقصود وتحصل بذلك القراءة. يقول السائل: امرأة تعاني من انتفاخات وغازات يحصل لها خروج الريح باستمرار، هل إذا خرج منها وهي في الصلاة تعيد الوضوء والصلاة؟ إذا كان هذه حالة مستمرة فيها أو غالبة عليها فإنها لا تخرج من الصلاة ولا يؤثر هذا في صلاتها، إذا كانت حالة غالبة، إذا كانت من الأمور النادرة فإنها تخرج وتعيد الوضوء وتعيد الصلاة، إذا كانت من الأمور النادرة، فإذا كانت أمور مستمرة غالبة عليها حين أن لا تستطيع أن تصلي صلاة بطهارة كاملة فهي معذورة. وهذه المسألة شبيهة بمن به ثلاث البول وبالمستحاضة ونحو ذلك من أصحاب الأحداث المستمرة. يقول السائل: امرأة مطلقة ومع أولاد في سن الشباب لكن أباهم يأتي إلى البيت فيجلس مع أولاد أسبوعا أو أقل أو أكثر، مع أنه لم يحصل اختلاط مع أم الأولاد حتى أنه لم يسمع صوتها، لكن حصل الإنكار من بعض الناس لأنهم تحت سقف واحد وأنه يأكل من أكلها، فما حكم ذلك شرعا؟ إذا كان الأولاد في سن الشباب قد بلغوا وكبروا وهو يأتي لعند أولاده والمرأة منعزلة انعزالا تاما عنهم حين أنه لا يحصل خلوة بها وإنما يبقى في البيت مع وجود الأولاد، فهذا مما يحل ولا يحرم، يعني مثل هذا مما يحل ولا يحرم، إذا لم تكن هناك خلوة وهي منعزلة لا يراها ولا تراه، منعزلة وهو يبقى عند أولاده والأولاد قد كبروا صار في سن الشباب البلوغ وكبروا، فلا يوجد في البيت إلا مع وجودهم، وإذا ما خرجوا خرج معهم، فإن هذا يحل، ما في ذلك محذور شرعي. يقول السائل: امرأة استعملت حبوب لمنع الحمل فحصل لها اضطراب للدورة الشهرية بحيث أنها تطهر من الدم وتبقى أسبوع أو 10 أيام وأحيانا أقل أو أكثر ويعود هذا الدم مع أن أوصافه الدم دورة. إذا كان هذا الدم يستمر معها أكثر الشهر فهذا استحاضة وليس بدم حيض، فترجع إلى عادتها السابقة، فإذا انتهت عادتها السابقة فإنها تغتسل وتتوضأ بعد ذلك كل صلاة صلي ورسول. وإذا كان هذا الدم لا يبلغ أكثر الشهر فهو دم حيض، إذا لم يكن أكثر الشهر إنما 10 أيام مجموع الدم في الشهر 10 أيام أو 13 يوما 12 يوما 14 يوما المهم ما بلغ أكثر الشهر فإن هذا الدم حيض. وهذه الحبوب هذا من أضرارها، من أضرارها اللعب بالدورة، اللعب بالحيض، تبقى المرأة في ضنك في صلاتها وفي صيامها، فكل هذا من أضرار مثل هذه الحبوب. يقول السلام عليكم: قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء، لا يجوز مس المصحف إلا للمتطهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مس القرآن إلا طاهر. وبهذا أخذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. جاء عن 3 من الصحابة، عن سلمان وسعد بن عمر، ولا يعلم لهم مخالف الصحابة أن القرآن لا يمسه من كان مبتدعا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. لكن الإنسان أن يقرأ القرآن عن طريق الجوال لا بأس بذلك، أو عن طريق كتب التفاسير في السعدي ونحو ذلك من كتب التفاسير له أن يقرأ وأن يمس هذه الكتب، فإن المحذور أن يمس القرآن مثل التفسير أو مس الجوال فإن هذا لا يضر. والأسف في حق أن يتوضأ والأمر بيسر. يقول السلام عليكم: هذا أذكر الصلاة والمساء مع المسح على الجسد كامل وكذلك عند قراءة مع سورة القرآن. المسح عند قراءة أذكار الصباح والمساء ليس هذا من السنة، ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإنما جاء المسح عند قراءة الإقراء المعوذات عند النوم، وهكذا إذا أراد الشخص الرقية، إذا أراد الشخص الرقية يمكث على يديه ويمسح في موضع الألم، يعني يمسح موضع الألم، يضع يده على موضع الألم ويقرأ القرآن، ويمكث على يده إذا لم يستطع النفع على موضع الألم يمكث على يده ويمسح ذاك الموضع. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الملابس التي هي التصاوير؟ الصلاة صحيحة مع الإذن، فإن حمل الصور مما لا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إلى غير ذلك من أدلة الزاجرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتصاوير. والإنسان في الصلاة في عبادة لا يجمع في صلاته بين العباد والمعصية، هذا مما لا يليق، وهذا أعظم، والخطيئة في موضع العبادة أعظم من الخطيئة في غير العبادة. والإنسان يعصي الله عز وجل في صلاته هذا أعظم من عصية الله عز وجل في خالص الصلاة. الواجب أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى لا سيما في وقت العبادة. إلى هنا والحمد لله.